بالنسبة إلى الدليل الثاني أن نفس البيع غش منهي عنه، يقول النهي عن المعاملات لا يقتضي الفسق، وقد تقدم ذلك في بيع الخمر في بيع العنب مما يعمله الخمر. قلنا هنا أن البيع يتقوم بركنين: العنب وهو المثمن، والثمن وهو الدراهم والدنانير، والنهي إنما كان عن عمل الخام، وعمل الخمر خارج عن حق المعاملة، بل حتى لو التزمنا بالاتحاد نقول هكذا: النهي عن المعاملة يقتضي الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، النهي عن المعاملة يقتضي الإثم عند اقتحامها لا فساد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النذار والجمعة، فلو باع واشترى وقت الأذان يوم الجمعة فإنه آثم، لكن يحصل النقل والانتقال. هنا الكلام هو الكلام. لو سلمنا أن النهي قد توجه إلى نفس عملية البيع لأنها غش، فنقول غالب ما فيه غالب عن استفهام أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. وأما الدليل الأول، النهي عن بيع المغشوش، فجوابه أنه لا يوجد خبر واحد يدل على نهي المغشوش، النهي عن بيع المغشوش. عمدة الدليل هكذا: أنه لماذا لا يجوز بيع البول والأرواح والدم؟ جواب: لأنها منهية عنها. فكذلك لا يجوز بيع المغشوش لأنه منهي عنه. غاية ما في الأمر العلة مختلفة، الأموال والأرواح والدم لا يجوز بيعها لأنها من الأعيان النجسة، وبيع المغشوش لا يجوز بيعه لأنه مغشوش. الجواب: قياس مع الفارق في بيع الأموال والأرواح والدم والميتة ورد النص الخاص، يوجد خبر خاص. وأما في بيع المغشوش فلا يوجد خبر خاص. إن قلت يوجد خبر خاص وهو قطع الإمام عليه السلام للدرهم إلى أصفين، وقال ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء، يعني لا يقابل بشيء، جوابه: لو التزمنا بذلك، يعني لو عملنا بهذا الخبر على أننا لا نعمل بهذا الخبر. لماذا؟ لأن راوي هذا الخبر موسى بن بكر، وهو من الواقفة ولم يوثق، فالخبر ضعيف. لو سلمنا ووثقنا الخبر وعملنا بهذا الخبر فالعمل به خروج عن أصل البحث. ما هو أصل البحث؟ الغش. لماذا نتكلم عن حرمة الغش؟ نتكلم تحت عنوان الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه. هنا حينما نقول يجب إتلاف هذا الدرهم المغشوش وإلقاء في البالوعة، لا لأن نفس الغش ونفس عمل الدرهم المغشوش حرام، وإنما لأنه لا يقابل بمال، ولأنه لا يمكن أن يقابل في عملية البيع بشيء. فالنهي قد توجه عن بيع المغشوش لا لأن بيع المغشوش عمل محرم في نفسه، وإنما هو عمل محرم بما يقول إليه وبما يؤدي إليه. واضح ولا؟ إذن لو التزمنا بالعمل بهذه الرواية على أننا لا نلتزم بها يلزم الخروج عن أصل الأمر. واضح إلى هنا؟ النتيجة النهائية كلا الدليلين التماس دعاء في أمان الله وفي دعاء الله. أما الدليل الأول نلتزم بفساد المعاملة للنهي عن بيع المغشوش، فلا يوجد خبر واحد يدل على بيع المغشوش. وأما الدليل الثاني التزام بالحرمة للنهي عن نفس البيع، فهذا وإن سلمنا به إلا أن النهي عن البيع وعن المعاملة لا يقتضي التسامح. النتيجة النهائية كلا الدليلين اللذين كلا الدليلان اللذان أوردهما المحقق الأردبيلي لا يمكن المساعدة عليهما. نقرأ هذا المثل. قال الشيخ العصاري رحمه الله: هذا يعني خذ كلام المحقق الكلفي الذي اتضح لك عدم تماميته، ثم انه قد يستدل على الفساد كما نسب الى المحقق الاردبيلي رحمه الله. طبعا المحقق الاردبيلي ذكر ذلك في مجمع الفائده والبرهان الجزء الثامن صفحه 83. قال كما نسب، من الذي نسب اليه؟ السيد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد الأخلاق الجزء الرابع صفحة 57. وأيضا تبنى هذا الاستدلال صاحب مفتاح الكرامة. الدليل الأول بورود النهي عن هذا البيع، يعني النهي عن بيع المغشوش ليس عن نفس عملية البيع لكونه بيعا للمغشوش، فيكون المغشوش الآن أوضح بصراحة أكثر، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه. إذن النهي قد توجه إلى المغشوش، بيع المغشوش كما أشير إليه في رواية فضل الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، قائدنا في البالوعة معلنا الإمام سلام الله عليه بقوله حتى لا يباع بشيء. إذن من قوله حتى لا يباع بشيء، إذن النهي لا يتوجه إلى عملية البيع، النهي يتوجه إلى نفس المغشوش. واضح ولا؟ الدليل الثاني الاستدلال الثاني، ولأن نفس البيع غش منهي عنه، فالنهي توجه إلى نفس عملية البيع، يعني البيع مصداق للغش. الدليل الأول ليس البيع مصداق للغش، البيع تعلق بالمغشوش، الدليل الثاني نفس عملية البيع مصداقا للغش الذي ورد عن منه. يقول الشيخ الأنصاري: وفيه نظر، وفيه نظر وفي الدليل الثاني قوله ولأن نفس البيع غش مجنونا، أول مناقشة للدليل الثاني. ثم فإن النهي عن البيع لكونه البيع مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم، يعني النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد بخلاف النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأنه يشترط في العبادة قصد القرب ولا يمكن التقرب إلى الله بالنهي عنه، بخلاف المعاملة لا يشترط فيها قصد القرب. كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا، فالنهي عن بيع العنب تكليفي يوجب الإثم، لكن إذا تحقق تمت المعاملة وحصل النقل والانتقال بالنسبة إلى العنب والثمن. وأما النهي الآن مناقشة للدليل الأول، وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه، يعني لنفس المغشوش لا لنفس الذهن، النهي لنفس عنوان المغشوش فلم يوجد في خبر في خبر تأكيد، حتى خبر واحد موجود. إذا ماذا تفعل بخبر البالوعة وقطع الإمام للدرهم إلى نصفين؟ قال وأما خبر الدينار فلا حمل به، لا حمل حق امتناع عن امتناع، إشارة إلى أنه لا يحمل به، لأن هذا الخبر تضمن موسى بن بكر وهو من الواقف ولم يوثق، فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش. لماذا خرجت عن مسألة الغش؟ لأن أدرجنا مسألة الغش تحت عنوان الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، قلنا ذلك ما يصير من بعض العمل المحرم في نفسه، يعني عملية البيع ليست محرمة في نفسها، واضح ولا؟ وإنما لتضمنها المغشوش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما. المقصود من البيع هنا حرام، ما هو المقصود؟ التدليس. إذن هنا ليس حرام من جهة الغش، وإنما حرام من جهة التدليس والتلبيس على الناس. إذا صارت المسألة أجنبية عن مورد بحثنا، إحنا مورد بحثنا الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، صارت المسألة الاكتساب بما يقصد منه الحرام وهو التلبيس والتدليس. نظير آلات اللهو والقمار، واضح ولا؟ نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين، من غير جنس النقدين يعني غير الذهب والفضة مثل النحاس الحديد، أو من غير الخالص منهما من النقدين، يعني الذهب مشوب، فضة مشوبة مخلوطة، لأجل التلبيس على الناس. ومعلوم أن مثله بهيئته، أن مثله مثل هذا الدينار بهيئته، بهيئة هذا الدينار، أي دينار ذكر له مصداقين، إما من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما. يقول ومعلوم أن مثل هذا الدينار بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، لا ذهب ولا فضة أو مشوب، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، كما أن آلة اللهو والقمار آلة ماذا؟ الفساد، لا لأنه نفس الشيء محبوة، نفس الخشب وغير ذلك. وأين هو يعني تحريمه من جهة التلبيس والتدليس من اللبن الممزوج بالماء وشبهه، يعني شبه اللبن الممزوج بالماء كالحبوب الجيدة المختلطة بالبديهة. أين هذا المدام؟ كيف أين هذا المدام؟ قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ اللبن تشربه بالمرأة الحامل حتى لو كان مشوبا، الحبوب يستفاد منها حتى وإن كانت مختلطة بالبديهة، بخلاف الدينار الذي فيه التلبيس لا يستفاد منه. شيخنا الأنصاري، إذا ما هي نتيجتك بعد أن ضعفت، بعد أن ضعفت كلا الدليلين، دليل المحقق الأردليلي ودليل المحقق الكربي؟ يقول هنا فرق جوهري بين هذه الأقسام الأربعة. تارة ركن المعاملة، أحد ركني المعاملة مختل غير موجود، وتارة موجود ولكن فيه شائبة. مثلا تبيع الغلام بمئة دينار، تارة ينكشف أن هذا الغلام جارية وليس بغلام، أو حيوان وليس بغلام، فهنا أصل المعاملة فيها خلل، أصل المثمن المبيع ما تبني المعامله. وتعرف لا انت تشتري تبيع هذا الغلام على انه سليم بين اعوام احول اقرا اصلا، ففي هذه الحاله يثبت خيار العين له، اما ان يمضي مع اخذ العرش الفارق بين الصحيح والعين، واما ان يمسى. يقول خصوص القسم الرابع بيع المموع، هنا الخلل يعود الى اصل احد الركنين. بيع المموع اصلا هذا الدينار ليس ذهبا، هذا الدينار ليس فضه، فتقول المعامله فاسده. واما الاقسام الثلاثه الاولى خلط الحب الجيد بالحب الرديء، هذا الآن يصير خيار العين أو خيار عقود الصفقة، بعض الصفقة مطلوب بعض الصفقة غير مطلوب، مخلوط بتراب مثلا. أو مثلا المثال الثاني اللبن، إدخال ما ليس فيه إدخال الماء في اللبن، هنا أيضا له خيار العين. أول مثال الثالث التدليس، تدليس الجارية والغلام أيضا له الخيار. إذا بالأقسام الثلاثة الأول يرجع إلى منطقة القائد، وأما في خصوص القسم الرابع والأخير فمنطقة القائد الأطوار. قال الأقوى حينئذ في المسألة بيع المغشوش صحة البيع في غير القسم الرابع، يعني في القسم الأول والثاني والثالث. لماذا صحة البيع؟ لأن طرفي المعاملة تعملان الثمن والمثمن. ما هو القسم الرابع؟ غير المموع. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش في الأقسام الثلاثة، فإن كان قد غش في إظهار وصف المفقود، اشتريت الجارية على أنها جميلة تبارك قبيحة، اشتريت الغلام على أنه سليم العينين تبارك أعورا أو أعمر أو أحولا، كان فيه خيار التدليس. وإن كان يعني إما أن يفسخ المعاملة وإما أن يقبل به مع ثبوت الأرش الفارق بين الصحيح والمرجوح. وإن كان من قبيل شوب اللبن، طبعا هذا في ابتداء القسم الثالث الذي بدأ، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء هذا القسم الثاني، فالظاهر هنا خيار العيب. لماذا قال فالظاهر هنا خيار العيب؟ لأنه قد يقام بثبوت خيار ماذا؟ تبعهم السلطان. واضح ولا؟ لكنه قام فالظاهر هنا خيار العيب. لماذا؟ أثبت خيار العيب ولم يثبت خيار تبعهم السلطان، لأن خيار تبعهم السلطان يكون للشيئين ركبان، يعني إذا خلط الحق الجيد بالحق الرديء العرف ماذا يقول؟ يقول ما شيء، حق جيد وحق رديء، لكن اللبان في العرف شيء واحد أو شيئين، حتى لو مخلوط في النار شيء واحد. فلأن الظاهر منه عرفا أنه شيء واحد يثبت خيار العين، يقول هذا لبن مشوب بالماء، ما يقول هذا لبن وماء. العرف لا يرى شيئا، لا يرى شيئين، فأثبت خيار العين. بخلاف الحبوب لأنها شيئان، لأنها شيئان أثبت أنها ماذا؟ أثبت ثبوت خيار الله سبحانه. فكل في أثبات خيار قال فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن. طبعا فائدة المكاسب في الاستقرار دق في عبارات لماذا قال الظاهر لماذا قال كذا. فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، بين لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، يعني هو عرفا شيء واحد، لو خرج واصبح شيئا يثبت خيار تبعه الصفر. فهو لبن معيوب شيء واحد يعني، وان كان من قبيل التراب الكثير في الحنطه. لاحظ معي الان مثال الحنطه، الحنطه قد تقرا بما له قيمه وبما ليس له قيمه. ان خلطت بما ليس له قيمه، اشترك هو 5 كيلو حنطه، تبين انه 4 كيلو حنطه وكيلو تراب، ما شاء الله سادر ونسدر. هذا الكيلو التراب لا قيمه له ماليه عرفا، بالتالي يثبت له قيمه 4 كيلو، ولا تثبت قيمة ماذا؟ ففي هذه الحالة يشعر إلى قيمة 4 كيلو، ما يشعر إلى قيمة 5 كيلو. هذه صورة إذا كان المخلوق ليس له مال. أحيانا المخلوق له قيمة مالية، خلق الحنطة بالشعير، تبين أنه 4 كيلو حنطة وكيلو شعير، يقول في هذه الحالة يبطل البيع بمقدار الزائد المختبر، بمقدار الشعير يبطل البيع، يصح البيع بخصوص الأمر. قال وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان حكم تبعض الصفقة، يعني بعض الصفقة صحيح والله ليس بصحيح، ليس بجامع، كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار الثمن بمقدار التراب الزائد. التراب الزائد إذا كيلو يصير إلى قيمة 4 من ويرجع إلى قيمة كيلو، لأنه التراب الزائد غير متمول، يعني عرفا ليس له. ولو كان شيئا متمولا، يعني ولو كان الزائد او المختلط شيئا متمولا بطل البيع في مقابله، في مقابل الزائد المتمول. زائد المتمول ربما خلطه بحنطة رديئة او خلطه بشعير او عدس فيبطل. هذا تمام الكلام في واتبع عن الغش حرام تكليفات وأمارات المعاملة ليست فاسدة. لا تفسدوا إلا في خصوص بيع المهمات. المسألة الثالثة عشر في الغنى. قبل أن نشرع في الغنى لا بأس ببيان هذه الضابطة وهذه المقولة. الغنى هل هو من مقولة الكلام أو من مقولة الكيفية؟ يعني الغنى هل هو الكلام الباطل أو هو الكيفية الباطلة؟ أحيانا قد يكون الكلام حقا في القرآن الكريم أو شعر في فكر أو رواية، لكن الكيفية باطلة. يتغنى بالقرآن والأشعار والحكام بطريقة تناسب مجالس أهل اللهو والفسوق، وذلك لا، الكلام باطل عاطل كالهجاء والفحش، لكن الكيفية فيها أداء وليست بكيفية باطلة. وتارة أخرى الكلام باطل عاطل والكيفية باطلة. ليس ببعيد أن الغناء يتجه وينصرف إلى الكيفية الباطلة، وإلا المغنين اللي يسمعون أغاني وغير معروف لهم، بعض المغنين كلام كله فحش، وبعض المغنين لا يستخدمون قصائد لأكبر الشعراء وتتضمن أكبر الفكر. معروف الآن المغنين معكم اللي يسمع أغاني يقلم يقول لي والله أغاني أم كلثوم والمصرية ما لحقنا عليها الحمد لله، هذا كان من حفاظ القرآن من أهل القرآن يوم صار صوتها حلو قبل الغنى، وأغاني فيروز فيروز اللبنانية مسيحية هذين أكبر الشعراء يكتبون لهم يقول أعتقد أن حكم من الله تعالى ما هذا حكم، لكن بعد طريقة نفس المجال سهل الله والرسول. فإذا هذه النقطة ينبغي تنقيحها، وبعضهم حتى عبد الحليم حافظ لأنه كثير أشعار مع أحمد شوقي وغيره. هل الغناء من مقولة الكلام الفاسد الباطل أو من مقولة الكيفية الباطلة؟ أو لابد من اشتراط الاثنين، أن يكون الكلام باطلا أولا وأن تكون الكيفية باطلة ثانيا. سيأتي إن شاء الله من خلال تتبع الروايات وتتبع الكلمات أن الغناء من مقولة ماذا؟ الكيفية الواضحة. هناك حادثة قال حصلت للسيد ماجد البحراني رحمه الله حينما ذهب إلى شيراز أو شيخ وحضر مجلسا وكان من الفقهاء الكبار، وكان يرى أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيب، وكان أحد الفقهاء أيضا حاضرا هناك صعد الخطيب ونعى الحسين بما يشتمل على الترجيم، فقال السيد ماجد البحراني لا تخلط الحق بالباطل. فقال ذاك الفقيه واصل لا بأس ثم واصل فقال لا تخلط الحق بالباطل والا هنزلتك من على المنبر على العموم الخطيب اخاف ونزل من على المنبر. تقدرون تعرفون في كتب الصيام والتراجم مباني مختلفه كان يغسل حسين وهذا بحث مهم في قصائد العذاب مراتب حسين سلام الله عليه قراءه القران ما هي الضابطه للغناء؟ هل هو الصوت المقرب؟ هل هو الصوت المناسب لمجالس اهل اللون والكسوف؟ هل هو الصوت المشتمل على التغيير؟ هذا لم يلتزمون به القدماء يلتزمون به لو التزمنا به صار اكثر بعض المجالس اغاني. الغناء لا حرمه لا اشكاله ولا خلاف في حرمته في الجمله في الجملة استثناء لبعض المواضع وهو جواز الفداء للإبل من يهدو الإبل مثل الطرماح حينما حدا إبل الحسين يا ناقتي لا تدعي من زجري وشمري قد طلوع الفجري بخير ركبان وخير سفر. زين أيضا من المستثنيات كما سيأتي غناء النساء في الأعراس بشروط ثلاثة أن لا يكون بالباطل وأن لا يدخل النساء على الرجال وأن لا يسمع صوتا من الأجانب. طبعا سيأتي إن شاء الله أن الفيض الكاشاني نسب إليه جواز الغناء وكذلك المحقق السبزواري رحمه الله سيأتي إن شاء الله. لكن بشكل عام لا خلاف بين الأعلام في حرمة الغناء في الجملة والأخبار الدالة على حرمة الغناء مستفيضة. يمكن الاستدلال على حرمة الغناء بثلاث طوائف من الروايات وهذه الروايات الثلاثة بأجمعها مفسرة لآيات القرآن الكريم. الطائفة الأولى ما ورد في تفسير قوله تبارك وتعالى واجتنبوا قول الزور اجتنبوه فعل امر واضح الله يدل على لزوم الاجتناب. هذه الروايات فسرت قول الزور بالغناء عده روايات هذا الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه من الروايات ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بعض الروايات فسرت لهو الحديث بانه الغناء والكلام الواضح. الطائفه الثالثه من الروايات فسرت الزور الطائفة الأولى واجتنبوا قول الزور الطائفة الثالثة في تفسير قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور فسرت شهادة الزور بشهادة الغناء والكلام الباطل. إذا عندنا ثلاث طوائف من الرواية الطائفة الأولى اجتناب قول الزور الطائفة الثانية اجتناب له الحديث الطائفة الثالثة عدم شهادة الزور. ومن الواضح أن هذه العناوين الثلاثة قول الزور وله الحديث والزور تدل على الحرمة. يقع الكلام فيما بعد في الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة. طبعا احنا ما نقرا هذه الروايات لانها ستاتي فيما بعد وستتكرر والمصادر مفرجه في هذه النسخه من نسخه مجمع الفكر الاسلامي برحمه الله ان شاء الله يمكن تراجعون المسائل الموجوده ستاتي ايضا. المساله الثالثه عشر الغناء لا خلاف في حرمته في الجمله اخراجا لمثل غناء النساء في الأعراس والحداد مستثنيات والأخبار بها حرمة الغناء مستفيضة والدعاء في الإيضاح كواترها. يعني فخر الدين فخر المحققين من العلامة الحلي في كتابه إيضاح الفوارق في شرح القواعد اتضح أن ادعى من الروايات متواترة. الشيخ يقول هي أدنى من التواتر المستفيضة. منها الطائفة الأولى الواردة في تفسير قول الزور. ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزور في قوله تعالى ويشتركوا قول الزور ففي صحيحة الشحام ومرسلة ابن أبي عمين وموثقة أبي بصير المرويات عن الكافي هذا الروايات الثلاث. طبعا الأولى صحيحة، الثانية مرسلة ابن أبي عمير من يقبل مراسل ابن أبي عمير يراقبها، الثالثة موثقة عن مرويات عن الكافي من يرى صحة جميع أحاديث الكافي يراقبها، ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار، عن الأخبار الصدق، من الذي حكى عنه؟ الحر العاملي في الوسائل. وحسن هشام المحكي عن تفسير القمي رحمه الله، من الذي حكى عن تفسير القمي الحر العامل في الوسائل تفسير قول الزور هذه الطائفه الطائفه الثانيه. ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث يعني بالغناء لهو الحديث ومن يشتري لهو الحديث كما في صحيحه ابن مسلم محمد بن مسلم ورواية مهران بن محمد ورواية الوشاع ورواية الحسن بن هارون ورواية عبد الأعلى السابق. تدل على أمانة أن لهو الحديث هو الغناء. الطائفة الثالثة ومنها ما ورد في تفسير الزور مو قول الزور نفس الزور أنه الغناء في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام تارة بلا واسطة. يعني محمد بن مسلم يروي عن الإمام الصادق بلا واسطة مباشرة، وأخرى يعني رواه ابن مسلم عن أبي عبد الله بواسطة أبي الصلاح الكناني. محمد بن مسلم أكثر رواياته من دون واسطة، يروى عن الإمام الكاظم الإمام الصادق والباقر مباشرة. في موارد قليلة يروي عن أبي بصير عن أبي الصباح الكناني، وأما أبو بصير فلا يروي مع الواسطة، دائما يروي من دون واسطة مباشرة. صغار هو أحدي أصحاب الأئمة عليه السلام، زرارة أصحاب الباقر والصادق ومعاصر إلى محمد بن مسلم من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى أصحاب الباقر والصادق، الطبقة الثانية خصوص أصحاب الإمام الصادق، والطبقة الثالثة أصحاب الباقر وأصحاب الإمام الكاظم رضي الله عليهم السلام. هؤلاء أجماع الأصابع على تصحيح ما يصح عنهم. زرارة هو أفقه الأولي أفقه طبقة الأولى، والإمام ذم زرارة، الإمام كان في المدينة وزرارة كان في الكوفة، الإمام ذمه زرارة تأذى ما تأذى أنك ليش الإمام يذمني؟ قال لعل في عيبة أنا لم التفت إليه ووقف عليه الإمام عليه السلام. قال ما هو العيب الذي فيه؟ أريد أن أصلحه، وقد وقف عليه الإمام عليه السلام. فالتقى الإمام عليه السلام ابن زرارة عبيد، قال يا عبيد أبدأ أبيك عني السلام وقل له إنما أعبده لكي أحميه، كي أحميه. كانوا فعلا يريدون يقتلونه، السلطان يريد يقتله، فالإمام هم فلما صدر الدم تركه. هذا من الدم الصادر بقية. وقد يخدش الاستدلال بهذه الروايات على الجنب بين هذه الطوائف. إن شاء الله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد المعنى.